السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وصل من انقطع إليه بدينه القويم، ورفع من أسند أمره إليه باتباع سنة نبيه الكريم، وهدى من وفقه إلى صراط مستقيم. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتتميما لمسيرتنا العلمية في علم الحديث، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين به بشرح الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، نقدم مقدمة بين يديه، نذكر بما مضى من مقدمة البيقونية مرورا سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. علم الحديث بارك الله فيكم علم جليل، وذلك لأنه يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثمرته عظيمة، حيث يمكنك من معرفة ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، وبإمكانك به أن تعرف كيف تتقرب إلى ربك تبارك وتعالى. وتعلم علم الحديث يخرجك من حيز التقليد إلى دائرة الاجتهاد في معرفة ما يقبل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد. ووقوفك على الحديث هل هو صحيح أو ضعيف بنفسك يقوي إيمانك ويزيده. والثمرة الثانية من ثمار تعلم هذا العلم الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبك عنها. فبعلمك بهذا العلم تستطيع أن ترد عن السنة شبهات أهل البدع والضلال. هذه من ثمار تعلم هذا العلم. أما تعريفه، فالحديث لغة هو الجديد والخبر، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. بعض أهل العلم يقتصر على هذا التعريف للحديث، والبعض يزيد ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي من قول أو فعل. هذا بالنسبة لتعريف الحديث. وهناك مصطلحات أخرى مرادفة لاصطلاح الحديث ينبغي أن يحيط طالب العلم بها علما، منها السنة والخبر والأثر. فعندنا الآن أربعة مصطلحات: الحديث والسنة والخبر والأثر. بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذه المصطلحات مترادفة. ماذا يعني مترادفة؟ أي أنها تعطي نفس المعنى، أي أن الحديث والسنة والخبر والأثر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا قول من أقوال أهل العلم. وقول لبعض أهل العلم يقولون بالتفريق بين الحديث والخبر، فيجعلون الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره من صحابي أو تابعي أو غيره. هذا قول آخر. وقول ثالث إن الخبر أعم من الحديث، أي أن الخبر يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، أما الحديث فيختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال لأهل العلم في التفريق بين الحديث والخبر. وأما التفريق بين الأثر والخبر ففرق بينهما فقهاء خراسان. قلنا أن بعض أهل العلم يجعلون الخبر والأثر والحديث بمعنى واحد، وبعضهم يفرقون بين الأثر والخبر، فيسمون كلام السلف أثرا. هؤلاء من؟ فقهاء خراسان، يقولون لكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يسمونه أثرا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه خبرا. والبعض جعل الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أعم منهما، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. هذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. الإشكال ما في إشكال إن شاء الله، سمي أنت ما شئت واختار من الاصطلاحات ما شئت، بما أن الاصطلاح لا ينبني عليه حكم فاسد فلا مشاحة في الاصطلاح والأمر سهل. وبعض أهل العلم بالنسبة للسنة والحديث يجعلون السنة والحديث مترادفين، وبعضهم يجعل السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فقط، ويخرج الصفة الخلقية منها. وهذا قول الأصوليين. الأصوليون يقولون السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يقفون إلى هنا لا يدخلون الصفة فيها. لماذا؟ يقولون الصفة الخلقية لا نستفيد منها حكما، ونحن نريد السنة التي نستفيد منها حكما، نريد أن نعرف السنة التي نستفيد منها حكما. والصفة الخلقية التي خلق الله تبارك وتعالى نبيه عليها هذه لا تفيدنا حكما، إذن لا تدخل عندنا في تعريف السنة. هذا قول من؟ هذا قول الأصوليين. أهل الحديث لا، أهل الحديث بما أنهم يريدون أن يعتنوا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمهم إن كان يؤخذ منه حكم شرعي أو لا يؤخذ، قالوا إذن الحديث عندنا كل ما نحتاج أن نرويه فهو حديث، ومن ذلك الصفة الخلقية. فلذلك قالوا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا بالنسبة للتفريق بين أهل السنة وأهل الأصول، أي أصول الفقه. وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى النافلة. السنة عند الفقهاء تطلق بمعنى النافلة، وهذا المعنى هو الذي كان في أذهان الكثير من العامة عندنا هنا في هذه البلاد. عندما تقول له هذه سنة يقول لك إذن ليست بواجبة، ما في إشكال، هذه السنة بمعنى النافلة عند الفقهاء. أما عند أهل الحديث فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان هذا الشيء الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبا أو مستحبا بغض النظر. وتطلق السنة عند العلماء بمعنى ما يقابل البدعة، كما يقولون طلاق سني وطلاق بدعي. وتطلق السنة أيضا بمعنى الشريعة، تطلق السنة بمعنى الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه الإطلاقات وهذه معاني السنة. إذن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو أضيف إلى صحابي أو تابعي من قول أو فعل عند السلف رضي الله عنه. أما علم الحديث، فعلم الحديث ينقسم إلى قسمين. علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث دراية هو علم مصطلح الحديث. علم الحديث دراية هو علم مصطلح الحديث، وهو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، هذه القواعد معرفتها تسمى ماذا؟ تسمى علم الحديث دراية. يعني ما هو موجود من قواعد في كتب المصطلح، هذا يسمى علم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو ما يختص بالمتن، بمعرفة غريبه ومعناه وضبط ألفاظه وتحريرها، ومعرفة هل هذا المتن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره، وهل يقبل، هل هو مقبول أو هو مردود. هذا كله من علم الحديث رواية. من علم الحديث رواية. ما الفرق بين العلمين؟ الفرق بين العلمين أن العلم الأول هو عبارة عن معرفة القواعد العامة، معرفة القواعد العامة لعلم الحديث الذي هو علم مصطلح الحديث. تطبيق هذه القواعد على أعيان الأحاديث هذا يسمى علم الحديث رواية، جزء من علم الحديث رواية. ومعرفة غريب الحديث، إيش معنى الغريب الحديث؟ يعني الكلمة الغريبة في الحديث التي لا يفهم معناها. معرفة غريب الحديث، معرفة معنى الحديث، كل هذا من شغل ماذا؟ من شغل علم رواية، علم الحديث رواية. هذا الفرق. كالفرق بين أصول الفقه والفقه. أصول الفقه هي عبارة عن قواعد عامة تعينك على ماذا؟ على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه أصول الفقه. معرفة القواعد العامة هذه هو هذا أصول الفقه، القواعد التي تعينك وتساعدك وتمكنك من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه أصول الفقه. استنباط الحكم من الدليل الشرعي من القرآن والسنة هذا فقه، هذا فقه. الصورة هنا كالصورة هناك تماما. أرجو أن يكون الأمر واضحا. على كل حال، تعرف أنت معرفة القواعد الحديثية، معرفة القواعد الحديثية التي نعتمد عليها في معرفة الحديث هل هو مقبول أو صحيح، هذا يسمى مقبول أو مردود. هذه المعرفة تسمى ماذا؟ تسمى علم الحديث دراية. تطبيق هذه القواعد مع معرفة غريب الحديث ومعرفة معنى الحديث، هذا يسمى علم الحديث رواية. وبعض أهل العلم يقلب، يسمي الأول علم الحديث رواية ويسمي الثاني علم الحديث دراية، والأمر في هذا سهل، إذ المسألة مسألة اصطلاحية، سمي ما شئت وأمشي على الاصطلاح الذي يعجبك. هذا بالنسبة لتعريف علم الحديث. أما تعريف نفس التعريف الذي ذكرناه فقد بيناه وشرحناه في دروس البيقونية، فلا داعي لإعادته. كيفية التصنيف في هذا العلم؟ يبين لنا ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، قال رحمه الله: فإن التصنيف في اصطلاح أهل فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هؤلاء من أول من صنف في علم الحديث، أبو محمد الرامهرمزي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب كعادة التصانيف البدائية. كل العلم ينشأ فيه التصنيف بداية يكون التصنيف غير متقن كما يكون عليه الحال نهاية. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، والكفاية في علم الرواية وهو كتاب مطبوع موجود، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي الخطيب البغدادي، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي لا بد أن يرجعوا إلى كتبه، فهم يحتاجونها ويعتمدون عليها ولا بد. إذن علمنا منها هنا من أول من صنف في هذا العلم كتابا مستقلا، أما كتصنيف بعض موضوعات هذا العلم فقد سبق إليه كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكذلك في كتابه الأم، وهناك كلمات منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي داود وعن غيرهم من علماء السلف. طيب، أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو كتاب الحافظ ابن كثير، كما علمنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في علم المصطلح، وقل فن من فنون هذا العلم إلا وقد صنف فيه كتابا مستقلا، فجاء بعد ذلك ابن الصلاح فجمع من شتات تأليفات الخطيب البغدادي كتابا سماه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث. هذا الكتاب انتشر ولقي قبولا بين أهل العلم وطلابه في زمن ابن الصلاح رحمه الله وبعد زمنه، فاختار ابن كثير رحمه الله هذا الكتاب كي يختصره، لأنه وجد أن هذا الكتاب قد نفع الله به فأراد أن ييسره ويسهله على طلبة العلم، فاختصر هذا الكتاب بالكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الباعث الحثيث. أما عن اسم الكتاب وهل هو اختصار علوم الحديث أم الباعث الحثيث، هو لا شك أنه اختصار لعلوم الحديث، لكن ماذا سماه ابن كثير الله أعلم، لا يوجد عندنا ما نستطيع معه الجزم باسم هذا الكتاب. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهو أول من طبع هذا الكتاب، حصل على مخطوطته وطبعه، قال فاختصره، قال في أثناء كلامه عن الكتاب، عن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، قال فاختصره أي ابن كثير في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث. وهنا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يضيف التسمية لمن؟ لابن كثير، فيقول بأن ابن كثير هو الذي سمى هذا الكتاب الباعث الحثيث، وسمى الكتاب هذا بالباعث الحثيث الشيخ صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم، وهو قبل محمد عبد الرزاق حمزة. ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ينفي أن يكون اسم الباعث الحثيث وضعه ابن كثير رحمه الله. على كل حال كما قال الشيخ أحمد شاكر في آخر كلامه بعد أن ذكر ما ذكره في هذا الموضوع، قال والأمر في هذا قريب أي سهل، وبما أن هذا الاسم انتشر عند أهل العلم وعند طلابه فلا بأس من جعله اسما على هذا الكتاب، وخاصة أن الكثير من الكتب قد سميت بأسماء لم يضعها أصلا أصحابها، كصحيح البخاري مثلا، لم يسمي البخاري كتابه صحيح البخاري، ولكن انتشر عند أهل العلم باسم صحيح البخاري، والأمر في هذا قريب وسهل إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بتسمية الكتاب. طيب الآن نبدأ بمادة الكتاب. قال رحمه الله تلميذ ابن كثير الذي يروي عنه الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، المفتي هو الذي يتصدى للفتوى بين الناس، مفتي الإسلام أي مفتي أهل الإسلام، قدوة العلماء أي الذي يقتدي به العلماء، شيخ المحدثين أي كبيرهم في زمنه، الحافظ المفسر. الحافظ لقب من ألقاب المحدثين يستعملها أهل الحديث. عندنا ها هنا ألقاب، لقب المحدث ولقب الحافظ ولقب الحاكم سيمر بنا أيضا، نذكرها للفائدة. المحدث هو من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال، وميز صحيح الحديث من سقيمه، وعرف غريبه ومعناه. هذا المحدث الذي اشتغل بعلم الحديث واعتنى به من ناحية القبول والرد ومن ناحية فهم معناه، هذا هو المحدث. أما الحافظ فهو الذي جمع صفة المحدث وزاد عليه بماذا؟ زاد عليه حفظ قدر كبير من الأحاديث، حفظ قدر كبير من الأحاديث، فعلى ذلك يكون الحافظ أعلى درجة من من؟ من المحدث. وأما الحاكم فهو من أحاط علمه جميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. أنا على حسب ظني وعلى حسب علمي أنه لا يوجد إنسان يحيط علما بكل الأحاديث المروية صحيحها وضعيفها، هذا لا يوجد، لكن لو قالوا أكثر أحاط بأكثر المرويات متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا لكان هذا الأمر أقرب أو قريب. فلقب الحاكم بناء على تعريفهم هو يكون أعلى من لقب المحدث والحافظ. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الألقاب. فقال هنا شيخ المحدثين الحافظ المفسر، المفسر اللي هو العالم بالتفسير، بقية السلف الصالحين أي الباقي من السلف الصالحين، وهذا من باب التشبيه، تشبيهه بالسلف، من ناحية أعماله وعلمه، تشبيهه بالسلف، وليس يعني ذلك أنه هو أحد السلف الصالحين، أحد السلف الذين هم من القرون الثلاثة الأولى، لا، هو متأخر عن القرون الثلاثة الأولى، ولكن المقصود بذلك أنه الذي سار مسارهم وانتهج نهجهم. عماد الدين، هذا لقب، هذا لقب لقبه به أهل العلم في زمنه، لقب لابن كثير، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم هذا يسمى لقبا، كعماد الدين وشيخ الإسلام والحاكم والمحدث وإلى آخره، هذه كلها ألقاب. أبو الفداء، هذه كنيته، كنية، والكنية ما بدأ بماذا؟ بأب أو بأم، قل أبو فلان وأم فلان هذه كنيته، هذه كنية الشخص. فإذا وجدت في الكلمة فإذا وجدت الكلمة تبدأ بأب أو بأم فهذه كنية، فهذه كنية، هذا الفرق بين الكنية وبين اللقب. أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، القرشي نسبة والشافعي نسبة أيضا، نسبة للإمام الشافعي، فهو كان شافعي المذهب رحمه الله، إمام أئمة الحديث أي في زمنه والتفسير بالشام المحروس، الشام التي هي بلاد الشام التي تسمى اليوم بالأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وحدودها مع جيرانها تختلف قليلا، لكن بالجملة هي هذه الدول الأربعة تدخل في لفظ الشام المحروس، أي حرسها الله سبحانه وتعالى، فصح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، أعلى قصده ومرامه، أي ما يقصده وما يريده. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الآن بدأ كلام من؟ بدأ كلام ابن كثير رحمه الله، قال شيخنا الإمام العلامة، ثم بعد ذلك أوصاف من التلميذ، ثم قال الحمد لله، هذا كلام ابن كثير رحمه الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ، من حفاظ الحديث قديما وحديثا، كالحاكم، حاكم النيسابوري، قلنا أن هذا الحاكم لقب له، أما هو فهو محمد بن عبد الله بن محمد، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بابن البيع، المعروف بابن البيع، مات سنة 1945 رحمه الله، ومن أشهر كتبه كتاب المستدرك على الصحيحين، وله كتاب في هذا العلم ألفه، علم مصطلح الحديث وهو معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع، كالحاكم والخطيب، الخطيب الذي يعرف بالخطيب البغدادي وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، مات سنة 63 و400، له كتب كثيرة من أشهرها كتاب تاريخ بغداد، من أشهرها وأنفسها كتاب تاريخ بغداد، وله في هذا العلم كتب كثيرة أيضا في علم مصطلح الحديث، له كتب كثيرة من أشهرها كتاب الكفاية في علم الرواية، الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع أيضا. ومن قبلهما من الأئمة، أي وألف أيضا في هذا الفن في مصطلح الحديث من قبل الحاكم والخطيب جماعة أيضا، كأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، له كتاب المحدث الفاصل. ومن بعدهما أيضا لهم تأليفات من حفاظ الأمة، كابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، كابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، مات سنة 43 و600، له كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع، وهو كتاب مطبوع وموجود، وهو الكتاب الذي عمل ابن كثير رحمه الله على اختصاره كما سيأتي. قال رحمه الله: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أي علم الحديث، علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، بل هو علم الحديث أهم العلوم بعد علم كتاب الله تبارك وتعالى، أحببت أن أعلق فيه مختصرا، أحب أن يكون له مشاركة في هذا العلم كونه علما نافعا وعلما وكونه من أهم وأنفع العلوم، أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي أنه لم يضيع شيئا، أي أنه لن يضيع شيئا من المطلوب بدراسة هذا العلم، مع أنه أراد أن يكون كتابا مختصرا. وذكر هذا الكلام رحمه الله كي ينفي توهم أنه ربما يكون قد أخل بالمقصود بسبب الاختصار، لا، هو قال: مع أنني اختصرت الكتاب لكنني لن أخل بمقصود فوائد هذا العلم. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، أي هذا المختصر سيكون مانعا من الإشكالات الموجودة في بعض المسائل الفريدة التي تحتوي عليها بعض المطولات، لن يكون فيه إشكالات، سيكون الكلام سهلا وسيكون ميسرا لطلبة العلم. ولما كان الكتاب الذي هو علوم الحديث الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، التهذيب بمعنى التصفية والتنقية، هذبه أي صفاه ونقاه واختاره من بقية الكتب، الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات، لما كان هذا الكتاب الذي هو كتاب ابن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، لما كان هذا الكتاب وهو كتاب ابن الصلاح من الكتب المشهورة بين طلبة العلم في زمن ابن كثير رحمه الله، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، أي لشهرة هذا الكتاب واعتناء طلبة العلم به، سلكت وراءه، أي سرت خلفه، واحتذيت حذاءه، أي اقتديت به، واختصرت ما بسطه، أي ما توسع فيه، ونظمت ما فرطه، يعني سبب اختياري لكتاب ابن الصلاح واختصاره أنه اشتهر بين طلبة الحديث واعتنوا به، واعتنوا به وحفظه بعضهم، فاختصر ما توسع فيه ابن الصلاح ورتب الكتاب ترتيبا متناسقا رحمه الله. هذا كله شرح من ابن كثير يبين فيه سبب اختيار هذا الكتاب ولماذا أراد أن يشارك في هذا العلم. وقد ذكر من أنواع الحديث، أي ذكر ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث، من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، أي أن ابن الصلاح رحمه الله عندما ألف كتابه علوم الحديث ذكر فيه 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وتبع في ذلك، أي سبقه إلى ذلك الحاكم وهو أخذ منه هذا التنويع، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، أي الأنواع 65 سيذكرها رحمه الله، مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. هنا فائدة، أن الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يريد أن يقتصر على الاختصار فقط، على اختصار ما في كتاب ابن الصلاح فقط، لا، يريد أن يزيد فوائد يأخذها من أين؟ من كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا، فقد عمل ابن كثير رحمه الله على اختصار المدخل أيضا، مدخل إلى كتاب السنن للبيهقي كذلك اختصره وأخذ منه فوائد وأضافها إلى هذا الكتاب. بنحو من هذا النمط، أي على نفس الطريقة التي اختصرت فيها كتاب ابن الصلاح، اختصرت فيها أيضا كتاب المدخل إلى كتاب السنن، من غير وكس ولا شطط. ولا شطط، الوكس هو النقص، والشطط مجاوزة القدر، أي من غير نقص ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة، والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه. ذكر تعداد أنواع الحديث، أي ذكر تعداد أنواع الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد. زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، أي رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هذه الأنواع هي التي ذكرها أبو عمرو في كتابه معرفة علوم الحديث، ورتبها أيضا في كتابه على هذا الترتيب المذكور. قال أي ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني هذا التنويع ما هو آخر الممكن، ممكن نستطيع أن ننوع علوم الحديث إلى أكثر من ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. لماذا؟ إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. هذا التنويع مبني على ماذا؟ هذا التنويع مبني على صفات الرواة وعلى صفات المحدثين وعلى أحوالهم، وكون صفات الرواة وأحوالهم وصفات المحدثين وصفات الحديث وأحواله تختلف وتتنوع إلى أنواع كثيرة، إذن من الممكن أن ننوع علوم الحديث إلى أنواع كثيرة أيضا. هذا ما أراده ابن الصلاح رحمه الله. فقال ابن كثير رحمه الله مستدركا عليه، قال ابن كثير رحمه الله متعقبا له: قلت وفي هذا كله نظر. في هذا نظر، يعني يحتاج إلى نظر، أي أنه لا يسلم، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يعني أن هذا العدد كثير ومن الممكن إدخال بعضه على بعض كما سيأتي في كلام ابن كثير. قال: إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، كي نقللها نستطيع أن ندمج بعضها في بعض، ولا فائدة من تفصيلها هذا التفصيل. هذا معنى كلام ابن كثير. وكان أليق مما ذكره، كان أحسن لو دمج بعض الأنواع في بعضها. ثم إنه، يعني مثل هذه المثال لهذه الأنواع التي من الممكن أن يدمج بعضها ببعض، كإدخال رواية الآباء عن الأبناء والعكس في رواية الأكابر عن الأصاغر. فقوله رواية الأكابر عن الأصاغر تكفي، إذ تدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء، تدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء، لأن الآباء كبار والأبناء صغار، إذن تدخل في هذا النوع، فلا داعي لتقسيمه إلى نوعين. هذا كلام معنى كلام ابن كثير. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. الآن في البداية اعترض على التقسيم إلى 65 نوعا، فقال ممكن أن ندمج بعضها في بعض فتكون الأنواع أقل. الآن الاعتراض على ترتيب هذه الأنواع بهذه الصورة، قال قد فرق بين أنواع متماثلات، مثل ماذا؟ كتفريقه بين المدلس والمرسل الخفي. المدلس والمرسل الخفي بينهما علاقة أم لا؟ نعم بينهما علاقة، لذلك تجد الحافظ بن حجر في النزهة قد جمع بينهما ولم يفرق بينهما. لماذا؟ لاشتراكهما في كونهما قد سق في كونهما سقط خفي في الإسناد، أي الإرسال الخفي سقط خفي في الإسناد، والتدليس سقط خفي في الإسناد. إذن قد اجتمعا في شيء واحد، لذلك الحافظ بن حجر جمع بينهما في النزهة. وكذلك تفريقه بين هذين النوعين والأنواع الأخرى التي فيها سقط في الإسناد كالمنقطع والمرسل والمعضل، كلها تشترك في ماذا؟ في كونها قد احتوت على في كونها سقط في الإسناد، في كونها سقطا في الإسناد، أي المرسل الخفي سقط في الإسناد، المدلس سقط في الإسناد، المنقطع سقط في الإسناد، المعضل سقط في الإسناد، فكلها تجتمع في كونها سقطا في الإسناد. إذن بما أنها تجتمع في كونها سقطا في الإسناد، إذن كان ينبغي أن يجمع بينها ويجعلها مع بعضها ويذكرها ذكرا واحدا حتى يفرق بينهما طالب العلم ويستطيع أن يميز بين هذه الأنواع. واعتذروا طبعا ها هنا لابن الصلاح، لأنه قالوا لأنه كان يحرر النوع ثم يمليه على طلبته مباشرة، فما أسعفه الوقت لترتيب كتابه. وهناك أنواع أخرى معمول بها ومذكورة لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله، مثل ماذا؟ كالمعروف والمحفوظ مثلا، أنواع لم يذكرها ابن الصلاح أصلا وذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ونحن إن شاء الله سنذكر ذلك كله، كل نوع أهمله ابن الصلاح سنذكره في موطنه المناسب بإذن الله تعالى في شرحنا هذا. قال ابن كثير ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة. لكن ابن كثير رحمه الله ذكر أنه يعني بعد ما تعقبه بهذين التعقبين اللذين ذكرهما، قال أنا سأتدارك هذا الأمر وسأحسن ما لم يفعله ابن الصلاح. لكن ابن كثير نفسه لم يفعل ذلك، بل تبع ابن الصلاح على التنويع وعلى الترتيب أيضا، فلم يفعل ذلك، والله أعلم ما هو السبب الذي جعله يترك فعله هذا الذي نوى عليه. وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى، وله مناقشات جيدة ونافعة وصحيحة وتعقبات سليمة سيأتينا كثير منها، وهذا من فوائد كتاب ابن كثير رحمه الله، أي أنه لم يكن اختصارا جامدا، بل اختصر الكتاب وزاد عليه بعض الفوائد الطيبة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي ابن الصلاح وفي جميع أهل العلم، وأن لا يحرمهم أجر ما قدموا لهذه الأمة، وأن لا يحرمنا أيضا من الأجر والمثوبة في شرح هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ننظر الآن بالنسبة للأسئلة. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال: هل يوجد أحد العلماء المعاصرين سواء كان حيا أو سواء كانوا أحياء أو أمواتا يطلق عليه الحافظ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف أن أحدا من العلماء أطلقوا عليه الحافظ. وإذا قلنا أن الحافظ لا يطلق إلا على من حفظ الأحاديث بأسانيدها ومتونها فلا يطلق هذا اللقب على أحد اليوم، لأنه لا أعرف أحدا يحفظ الأحاديث اليوم بأسانيدها ومتونها. أما إذا أطلق على المتون فقط فهناك من يحفظ الآلاف من المتون فيصح إطلاق هذا اللفظ عليه. نعم. السؤال الثاني، كيف نوجه الأخوة، سؤال خارج عن الدرس إن أمكن، كيف نوجه الأخوة بعدم الذهاب لأهل البدع والأهواء والتدريس في جمعياتهم الحزبية سواء كانوا رؤوسا أو عاميين فيهم؟ نبين لهم ذلك، نبين لهم خطر مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن في ذلك من الممكن أن يكون في ذلك زيغ لهم عن الهداية وعن الطريق فيعرضون دينهم للخطر نبين لهم ذلك، ونبين لهم كلام السلف رضي الله عنهم في هذا الأمر فهو كثير ومنتشر، ونبين لهم أيضا كلام أهل العلم المذكور بأدلته. ثم بعد ذلك إن أحبوا الهدى فالحمد لله، ما أحبوا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا ما عليك إلا البيان فقط. السلام عليكم، ما معنى قول شيخ الإسلام في مقدمة الحموية إنه لا يوجد في الدين أصول وفروع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفى التقسيم إلى الأصول وفروع، لأن أهل البدع نبنوا على ذلك أحكاما فاسدة، لذلك نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فكان أهل البدع يعذرون من أخطأ في الفروع، ولكنهم يكفرون من أخطأ في الأصول ولا يعذرون في ذلك. لذلك نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقسيم الأصول والفروع بهذا المعنى وبكل معنى فاسد. نعم. طيب، ما بقي شيء. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وصل من انقطع إليه بدينه القويم، ورفع من أسند أمره إليه باتباع سنة نبيه الكريم، وهدى من وفقه إلى صراط مستقيم. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتتميما لمسيرتنا العلمية في علم الحديث، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين به بشرح الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قبل أن نبدأ بمادة الكتاب نقدم مقدمة بين يديه، نذكر بما مضى من مقدمة البيقونية مرورا سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. علم الحديث بارك الله فيكم علم جليل، وذلك لأنه يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثمرته عظيمة، حيث يمكنك من معرفة ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح، وبإمكانك به أن تعرف كيف تتقرب إلى ربك تبارك وتعالى. وتعلم علم الحديث يخرجك من حيز التقليد إلى دائرة الاجتهاد في معرفة ما يقبل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد. ووقوفك على الحديث هل هو صحيح أو ضعيف بنفسك يقوي إيمانك ويزيده. والثمرة الثانية من ثمار تعلم هذا العلم الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبك عنه وذبك عنها. فبعلمك بهذا العلم تستطيع أن ترد عن السنة شبهات أهل البدع والضلال. هذه من ثمار تعلم هذا العلم. أما تعريفه فالحديث لغة هو الجديد والخبر، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. بعض أهل العلم يقتصر على هذا التعريف للحديث، والبعض يزيد ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي من قول أو فعل. هذا بالنسبة للتعريف لتعريف الحديث. وهناك مصطلحات أخرى مرادفة لاصطلاح الحديث ينبغي أن يحيط طالب العلم بها علما، منها السنة والخبر والأثر. فعندنا الآن أربعة مصطلحات: الحديث والسنة والخبر والأثر. بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذه المصطلحات مترادفة. ماذا يعني مترادفة؟ أي أنها تعطي نفس المعنى، أي أن الحديث والسنة والخبر والأثر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا قول من أقوال أهل العلم. وقول لبعض أهل العلم يقولون بالتفريق بين الحديث والخبر، فيجعلون الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره من صحابي أو تابعي أو غيره. هذا قول آخر. وقول ثالث إن الخبر أعم من الحديث، أي أن الخبر يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، أما الحديث فيختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال لأهل العلم في التفريق بين الحديث والخبر. وأما التفريق بين الأثر والخبر ففرق بينهما فقهاء خراسان. قلنا أن بعض أهل العلم يجعلون الخبر والأثر والحديث بمعنى واحد، وبعضهم يفرقون بين الأثر والخبر، فيسمون كلام السلف أثرا. هؤلاء من؟ فقهاء خراسان، يقولون لكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يسمونه أثرا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه خبرا. والبعض جعل الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر أعم منهما، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. هذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. الإشكال ما في إشكال إن شاء الله، سمي أنت ما شئت واختار من الاصطلاحات ما شئت، بما أن الاصطلاح لا ينبني عليه حكم فاسد فلا مشاحة في الاصطلاح والأمر سهل. وبعض أهل العلم بالنسبة للسنة والحديث يجعلون السنة والحديث مترادفين، وبعضهم يجعل السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره فقط، ويخرج الصفة الخلقية منها، وهذا قول الأصوليين. الأصوليون يقولون السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يقفون إلى هنا لا يدخلون الصفة فيها. لماذا؟ يقولون الصفة الخلقية لا نستفيد منها حكما، ونحن نريد السنة التي نستفيد منها حكما، نريد أن نعرف السنة التي نستفيد منها حكما. والصفة الخلقية التي خلق الله تبارك وتعالى نبيه عليها هذه لا تفيدنا حكما، إذن لا تدخل عندنا في تعريف السنة. هذا قول من؟ هذا قول الأصولي. أهل الحديث لا، أهل الحديث بما أنهم يريدون أن يعتنوا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمهم إن كان يؤخذ منه حكم شرعي أو لا يؤخذ، قالوا إذن الحديث عندنا كل ما نحتاج أن نرويه فهو حديث، ومن ذلك الصفة الخلقية. فلذلك قالوا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا بالنسبة للتفريق بين أهل السنة وأهل الأصول، أي أصول الفقه. وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى النافلة، السنة عند الفقهاء تطلق بمعنى النافلة، وهذا المعنى هو الذي كان في أذهان الكثير من العامة عندنا هنا في هذه البلاد. عندما تقول له هذه سنة يقول لك إذن ليست بواجبة، ما في إشكال، هذه السنة بمعنى النافلة عند الفقهاء. أما عند أهل الحديث فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان هذا الشيء الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبا أو مستحبا بغض النظر. وتطلق السنة عند العلماء بمعنى ما يقابل البدعة، كما يقولون طلاق سني وطلاق بدعي. وتطلق السنة أيضا بمعنى الشريعة، تطلق السنة بمعنى الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه الإطلاقات وهذه معاني السنة. إذن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو أضيف إلى صحابي أو تابعي من قول أو فعل عند السلف رضي الله عنه. أما علم الحديث فعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث دراية هو علم مصطلح الحديث، علم الحديث دراية هو علم مصطلح الحديث، وهو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، هذه القواعد معرفتها تسمى ماذا؟ تسمى علم الحديث دراية. يعني ما هو موجود من قواعد في كتب المصطلح، هذا يسمى علم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو ما يختص بالمتن، بمعرفة غريبه ومعناه وضبط ألفاظه وتحريرها، ومعرفة هل هذا المتن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره، وهل يقبل، هل هو مقبول أو هو مردود. هذا كله من علم الحديث رواية، من علم الحديث رواية. ما الفرق بين العلمين؟ الفرق بين العلمين أن العلم الأول هو عبارة عن معرفة القواعد العامة، معرفة القواعد العامة لعلم الحديث الذي هو علم مصطلح الحديث. تطبيق هذه القواعد على أعيان الأحاديث هذا يسمى علم الحديث رواية، جزء من علم الحديث رواية. ومعرفة غريب الحديث، إيش معنى الغريب الحديث؟ يعني الكلمة الغريبة في الحديث التي لا يفهم معناها، معرفة غريب الحديث، معرفة معنى الحديث، كل هذا من شغل ماذا؟ من شغل علم رواية، علم الحديث رواية. هذا الفرق، كالفرق بين أصول الفقه والفقه. أصول الفقه هي عبارة عن قواعد عامة تعينك على ماذا؟ على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه أصول الفقه. معرفة القواعد العامة هذه هو هذا أصول الفقه، القواعد التي تعينك وتساعدك وتمكنك من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه أصول الفقه. استنباط الحكم من الدليل الشرعي من القرآن والسنة هذا فقه، هذا فقه. الصورة هناك الصورة هناك تماما، أرجو أن يكون الأمر واضحا. على كل حال تعرف أنت معرفة القواعد الحديثية، معرفة القواعد الحديثية التي نعتمد عليها في معرفة الحديث هل هو مقبول أو صحيح، هذا يسمى مقبول أو مردود، هذه المعرفة تسمى ماذا؟ تسمى علم الحديث دراية. تطبيق هذه القواعد مع معرفة غريب الحديث ومعرفة معنى الحديث هذا يسمى علم الحديث رواية. وبعض أهل العلم يقلب، يسمي الأول علم الحديث رواية ويسمي الثاني علم الحديث دراية، والأمر في هذا سهل، إذ المسألة مسألة اصطلاحية، سمي ما شئت وأمشي على الاصطلاح الذي يعجبك. هذا بالنسبة لتعريف علم الحديث. أما تعريف نفس التعريف الذي ذكرناه فقد بيناه وشرحناه في دروس البيقونية، فلا داعي لإعادته. كيفية التصنيف في هذا العلم؟ يبين لنا ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، قال رحمه الله: فإن التصنيف في اصطلاح أهل فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هؤلاء من أول من صنف في علم الحديث، أبو محمد الرامهرمزي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب كعادة التصانيف البدائية، كل العلم ينشأ فيه التصنيف بداية يكون التصنيف غير متقن كما يكون عليه الحال نهاية. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، والكفاية في علم الرواية وهو كتاب مطبوع موجود، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي الخطيب البغدادي. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي لا بد أن يرجعوا إلى كتبه، فهم يحتاجونها ويعتمدون عليها ولا بد. إذن علمنا منها هنا من أول من صنف في هذا العلم كتابا مستقلا، أما كتصنيف بعض موضوعات هذا العلم فقد سبق إليه كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكذلك في كتابه الأم، وهناك كلمات منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي داود وعن غيرهم من علماء السلف. طيب، أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو كتاب الحافظ ابن كثير. كما علمنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في علم المصطلح، وقل فن من فنون هذا العلم إلا وقد صنف فيه كتابا مستقلا، فجاء بعد ذلك ابن الصلاح فجمع من شتات تأليفات الخطيب البغدادي كتابا سماه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث. هذا الكتاب انتشر ولقي قبولا بين أهل العلم وطلابه في زمن ابن الصلاح رحمه الله وبعد زمنه، فاختار ابن كثير رحمه الله هذا الكتاب كي يختصره، لأنه وجد أن هذا الكتاب قد نفع الله به فأراد أن ييسره ويسهله على طلبة العلم، فاختصر هذا الكتاب بالكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الباعث الحثيث. أما عن اسم الكتاب وهل هو اختصار علوم الحديث أم الباعث الحثيث، هو لا شك أنه اختصار لعلوم الحديث، لكن ماذا سماه ابن كثير الله أعلم، لا يوجد عندنا ما نستطيع معه الجزم باسم هذا الكتاب. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهو أول من طبع هذا الكتاب، حصل على مخطوطته وطبعه، قال فاختصره، قال في أثناء كلامه عن الكتاب، عن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، قال فاختصره أي ابن كثير في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث. وهنا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يضيف التسمية لمن؟ لابن كثير، فيقول بأن ابن كثير هو الذي سمى هذا الكتاب الباعث الحثيث، وسمى الكتاب هذا بالباعث الحثيث الشيخ صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم، وهو قبل محمد عبد الرزاق حمزة. ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ينفي أن يكون اسم الباعث الحثيث وضعه ابن كثير رحمه الله. على كل حال، كما قال الشيخ أحمد شاكر في آخر كلامه بعد أن ذكر ما ذكره في هذا الموضوع، قال والأمر في هذا قريب، أي سهل، وبما أن هذا الاسم انتشر عند أهل العلم وعند طلابه فلا بأس من جعله اسما على هذا الكتاب، وخاصة أن الكثير من الكتب قد سميت بأسماء لم يضعها أصلا أصحابها، كصحيح البخاري مثلا، لم يسمي البخاري كتابه صحيح البخاري، ولكن انتشر عند أهل العلم باسم صحيح البخاري، والأمر في هذا قريب وسهل إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بتسمية الكتاب. طيب، الآن نبدأ بمادة الكتاب. قال رحمه الله تلميذ ابن كثير الذي يروي عنه الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، المفتي هو الذي يتصدى للفتوى بين الناس، مفتي الإسلام أي مفتي أهل الإسلام، قدوة العلماء أي الذي يقتدي به العلماء، شيخ المحدثين أي كبيرهم في زمنه، الحافظ المفسر. الحافظ لقب من ألقاب المحدثين يستعملها أهل الحديث. عندنا ها هنا ألقاب، لقب المحدث ولقب الحافظ ولقب الحاكم سيمر بنا أيضا، نذكرها للفائدة. المحدث هو من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال، وميز صحيح الحديث من سقيمه، وعرف غريبه ومعناه. هذا المحدث الذي اشتغل بعلم الحديث واعتنى به من ناحية القبول والرد ومن ناحية فهم معناه، هذا هو المحدث. أما الحافظ فهو الذي جمع صفة المحدث وزاد عليه بماذا؟ زاد عليه حفظ قدر كبير من الأحاديث، حفظ قدر كبير من الأحاديث، فعلى ذلك يكون الحافظ أعلى درجة من من؟ من المحدث. وأما الحاكم فهو من أحاط علمه جميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا. أنا على حسب ظني وعلى حسب علمي أنه لا يوجد إنسان يحيط علما بكل الأحاديث المروية صحيحها وضعيفها، هذا لا يوجد. لكن لو قالوا أكثر، أحاط بأكثر المرويات متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا، لكان هذا الأمر أقرب أو قريب. فلقب الحاكم بناء على تعريفهم هو يكون أعلى من لقب المحدث والحافظ. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الألقاب. فقال هنا شيخ المحدثين الحافظ المفسر، المفسر اللي هو العالم بالتفسير، بقية السلف الصالحين أي الباقي من السلف الصالحين، وهذا من باب التشبيه، تشبيهه بالسلف من ناحية أعماله وعلمه، تشبيهه بالسلف، وليس يعني ذلك أنه هو أحد السلف الصالحين، أحد السلف الذين هم من القرون الثلاثة الأولى، لا، هو متأخر عن القرون الثلاثة الأولى، ولكن المقصود بذلك أنه الذي سار مسارهم وانتهج نهجهم. عماد الدين، هذا لقب، هذا لقب لقبه به أهل العلم في زمنه، لقب لابن كثير، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم هذا يسمى لقبا، كعماد الدين وشيخ الإسلام والحاكم والمحدث وإلى آخره، هذه كلها ألقاب. أبو الفداء هذه كنيته، كنية، والكنية ما بدأ بماذا؟ بأب أو بأم، والأبو فلان وأم فلان هذه كنيته، هذه كنية الشخص. فإذا وجدت في الكلمة فإذا وجدت الكلمة تبدأ بأب أو بأم فهذه كنية، فهذه كنية، هذا الفرق بين الكنية وبين اللقب. أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، القرشي نسبة والشافعي نسبة أيضا، نسبة للإمام الشافعي، فهو كان شافعي المذهب رحمه الله، إمام أئمة الحديث أي في زمنه والتفسير بالشام المحروس، الشام التي هي بلاد الشام التي تسمى اليوم بالأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وحدودها مع جيرانها تختلف قليلا، لكن بالجملة هي هذه الدول الأربعة تدخل في لفظ الشام. المحروس أي حرسها الله سبحانه وتعالى، فصح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة أعلى قصده ومرامه، أي ما يقصده وما يريده. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الآن بدأ كلام من؟ بدأ كلام ابن كثير رحمه الله. قال شيخنا الإمام العلامة، ثم بعد ذلك أوصاف من التلميذ، ثم قال الحمد لله، هذا كلام ابن كثير رحمه الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ، من حفاظ الحديث قديما وحديثا، كالحاكم، حاكم النيسابوري، قلنا أن هذا الحاكم لقب له، أما هو فهو محمد بن عبد الله بن محمد، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بابن البيع، المعروف بابن البيع، مات سنة 1945 رحمه الله. ومن أشهر كتبه كتاب المستدرك على الصحيحين، وله كتاب في هذا العلم ألفه، علم مصطلح الحديث وهو معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع. كالحاكم والخطيب، الخطيب الذي يعرف بالخطيب البغدادي وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، مات سنة 63 و400، له كتب كثيرة من أشهرها كتاب تاريخ بغداد، من أشهرها وأنفسها كتاب تاريخ بغداد، وله في هذا العلم كتب كثيرة أيضا في علم مصطلح الحديث، له كتب كثيرة من أشهرها كتاب الكفاية في علم الرواية، الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع أيضا. ومن قبلهما من الأئمة، أي وألف أيضا في هذا الفن في مصطلح الحديث من قبل الحاكم والخطيب جماعة أيضا كأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، له كتاب المحدث الفاصل. ومن بعدهما أيضا لهم تأليفات من حفاظ الأمة كابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، كابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، مات سنة 43 و600، له كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع، وهو كتاب مطبوع وموجود، وهو الكتاب الذي عمل ابن كثير رحمه الله على اختصاره كما سيأتي. قال رحمه الله: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أي علم الحديث، علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، بل هو علم الحديث أهم العلوم بعد علم كتاب الله تبارك وتعالى، أحببت أن أعلق فيه مختصرا، أحب أن يكون له مشاركة في هذا العلم، كونه علما نافعا وعلما وكونه من أهم وأنفع العلوم، أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي أنه لم يضيع شيئا، أي أنه لن يضيع شيئا من المطلوب بدراسة هذا العلم، مع أنه أراد أن يكون كتابا مختصرا. وذكر هذا الكلام رحمه الله كي ينفي توهم أنه ربما يكون قد أخل بالمقصود بسبب الاختصار، لا، هو قال مع أنني اختصرت الكتاب لكنني لن أخل بمقصود فوائد هذا العلم. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، أي هذا المختصر سيكون مانعا من الإشكالات الموجودة في بعض المسائل الفريدة التي تحتوي عليها بعض المطولات، لن يكون فيه إشكالات، سيكون الكلام سهلا وسيكون ميسرا لطلبة العلم. ولما كان الكتاب الذي هو علوم الحديث الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، التهذيب بمعنى التصفية والتنقية، هذبه أي صفاه ونقاه واختاره من بقية الكتب، الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات، لما كان هذا الكتاب الذي هو كتاب ابن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، لما كان هذا الكتاب وهو كتاب ابن الصلاح من الكتب المشهورة بين طلبة العلم في زمن ابن كثير رحمه الله، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، أي لشهرة هذا الكتاب واعتناء طلبة العلم به، سلكت وراءه أي سرت خلفه، واحتذيت حذاءه أي اقتديت به، واختصرت ما بسطه أي ما توسع فيه، ونظمت ما فرطه يعني سبب اختياري لكتاب ابن الصلاح واختصاره أنه اشتهر بين طلبة الحديث واعتنوا به وحفظه بعضهم، فاختصر ما توسع فيه ابن الصلاح ورتب الكتاب ترتيبا متناسقا رحمه الله. هذا كله شرح من ابن كثير يبين فيه سبب اختيار هذا الكتاب ولماذا أراد أن يشارك في هذا العلم. وقد ذكر من أنواع الحديث، أي ذكر ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث، من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. أين ابن الصلاح رحمه الله عندما ألف كتابه علوم الحديث ذكر فيه 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وتبع في ذلك أي سبقه إلى ذلك الحاكم وهو أخذ منه هذا التنويع. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك، أي الأنواع 65 سيذكرها رحمه الله، مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. هنا فائدة أن الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يريد أن يقتصر على الاختصار فقط، على اختصار ما في كتاب ابن الصلاح فقط، لا، يريد أن يزيد فوائد يأخذها من أين؟ من كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا، فقد عمل ابن كثير رحمه الله على اختصار المدخل أيضا، مدخل إلى كتاب السنن للبيهقي كذلك اختصره وأخذ منه فوائد وأضافها إلى هذا الكتاب بنحو من هذا النمط، أي على نفس الطريقة التي اختصرت فيها كتاب ابن الصلاح اختصرت فيها أيضا كتاب المدخل إلى كتاب السنن، من غير وكس ولا شطط. ولا شطط، الوكس هو النقص والشطط مجاوزة القدر، أي من غير نقص ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة، والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه. ذكر تعداد أنواع الحديث، أي ذكر تعداد أنواع الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، أي رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هذه الأنواع هي التي ذكرها أبو عمرو في كتابه معرفة علوم الحديث، ورتبها أيضا في كتابه على هذا الترتيب المذكور. قال أي ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني هذا التنويع ما هو آخر الممكن، ممكن نستطيع أن ننوع علوم الحديث إلى أكثر من ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. لماذا؟ إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. هذا التنويع مبني على ماذا؟ هذا التنويع مبني على صفات الرواة وعلى صفات المحدثين وعلى أحوالهم، وكون صفات الرواة وأحوالهم وصفات المحدثين وصفات الحديث وأحواله تختلف وتتنوع إلى أنواع كثيرة، إذن من الممكن أن ننوع علوم الحديث إلى أنواع كثيرة أيضا. هذا ما أراده ابن الصلاح رحمه الله. فقال ابن كثير رحمه الله مستدركا عليه، قال ابن كثير رحمه الله متعقبا له: قلت وفي هذا كله نظر. في هذا نظر، يعني يحتاج إلى نظر، أي أنه لا يسلم، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يعني أن هذا العدد كثير ومن الممكن إدخال بعضه على بعض كما سيأتي في كلام ابن كثير. قال: إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، كي نقللها نستطيع أن ندمج بعضها في بعض، ولا فائدة من تفصيلها هذا التفصيل، هذا معنى كلام ابن كثير. وكان أليق مما ذكره، كان أحسن لو دمج بعض الأنواع في بعضها. ثم إنه، يعني مثل هذه المثال لهذه الأنواع التي من الممكن أن يدمج بعضها ببعض، كإدخال رواية الآباء عن الأبناء والعكس في رواية الأكابر عن الأصاغر. فقوله رواية الأكابر عن الأصاغر تكفي، إذ تدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء، تدخل فيها رواية الآباء عن الأبناء، لأن الآباء كبار والأبناء صغار، إذن تدخل في هذا النوع، فلا داعي لتقسيمه إلى نوعين. هذا كلام، معنى كلام ابن كثير. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. الآن في البداية اعترض على التقسيم إلى 65 نوعا، فقال ممكن أن ندمج بعضها في بعض فتكون الأنواع أقل. الآن الاعتراض على ترتيب هذه الأنواع بهذه الصورة، قال: قد فرق بين أنواع متماثلات، مثل ماذا؟ كتفريقه بين المدلس والمرسل الخفي. المدلس والمرسل الخفي بينهما علاقة أم لا؟ نعم بينهما علاقة، لذلك تجد الحافظ بن حجر في النزهة قد جمع بينهما ولم يفرق بينهما. لماذا؟ لاشتراكهما في كونهما قد سقى في كونهما سقط خفي في الإسناد، أي الإرسال الخفي سقط خفي في الإسناد، والتدليس سقط خفي في الإسناد، إذن قد اجتمعا في شيء واحد، لذلك الحافظ بن حجر جمع بينهما في النزهة. وكذلك تفريقه بين هذين النوعين والأنواع الأخرى التي فيها سقط في الإسناد كالمنقطع والمرسل والمعضل، كلها تشترك في ماذا؟ في كونها قد احتوت على في كونها سقط في الإسناد، في كونها سقطا في الإسناد، أي المرسل الخفي سقط في الإسناد، المدلس سقط في الإسناد، المنقطع سقط في الإسناد، المعضل سقط في الإسناد، فكلها تجتمع في كونها سقطا في الإسناد. إذن بما أنها تجتمع في كونها سقطا في الإسناد، إذن كان ينبغي أن يجمع بينها ويجعلها مع بعضها ويذكرها ذكرا واحدا حتى يفرق بينهما طالب العلم ويستطيع أن يميز بين هذه الأنواع. واعتذروا طبعا ها هنا لابن الصلاح، لأنه قالوا لأنه كان يحرر النوع ثم يمليه على طلبته مباشرة، فما أسعفه الوقت لترتيب كتابه. وهناك أنواع أخرى معمول بها ومذكورة لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله، مثل ماذا؟ كالمعروف والمحفوظ مثلا، أنواع لم يذكرها ابن الصلاح أصلا وذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ونحن إن شاء الله سنذكر ذلك كله، كل نوع أهمله ابن الصلاح سنذكره في موطنه المناسب بإذن الله تعالى في شرحنا هذا. قال ابن كثير: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة. لكن ابن كثير رحمه الله ذكر أنه يعني بعد ما تعقبه بهذين التعقبين اللذين ذكرهما، قال: أنا سأتدارك هذا الأمر وسأحسن ما لم يفعله ابن الصلاح. لكن ابن كثير نفسه لم يفعل ذلك، بل تبع ابن الصلاح على التنويع وعلى الترتيب أيضا، فلم يفعل ذلك، والله أعلم ما هو السبب الذي جعله يترك فعله هذا الذي نوى عليه. وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى، وله مناقشات جيدة ونافعة وصحيحة وتعقبات سليمة سيأتينا كثير منها، وهذا من فوائد كتاب ابن كثير رحمه الله، أي أنه لم يكن اختصارا جامدا، بل اختصر الكتاب وزاد عليه بعض الفوائد الطيبة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي ابن الصلاح وفي جميع أهل العلم، وأن لا يحرمهم أجر ما قدموا لهذه الأمة، وأن لا يحرمنا أيضا من الأجر والمثوبة في شرح هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ننظر الآن بالنسبة للأسئلة. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يوجد أحد العلماء المعاصرين سواء كان حيا أو سواء كانوا أحياء أو أمواتا يطلق عليه الحافظ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف أن أحدا من العلماء أطلق عليه الحافظ، وإذا قلنا أن الحافظ لا يطلق إلا على من حفظ الأحاديث بأسانيدها ومتونها، فلا يطلق هذا اللقب على أحد اليوم، لأنه لا أعرف أحدا يحفظ الأحاديث اليوم بأسانيدها ومتونها. أما إذا أطلق على المتون فقط، فهناك من يحفظ الآلاف من المتون، فيصح إطلاق هذا اللفظ عليه. نعم. السؤال الثاني: كيف نوجه الأخوة؟ سؤال خارج عن الدرس إن أمكن. كيف نوجه الأخوة بعدم الذهاب لأهل البدع والأهواء والتدريس في جمعياتهم الحزبية، سواء كانوا رؤوسا أو عاميين فيهم؟ نبين لهم ذلك، نبين لهم خطر مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن في ذلك من الممكن أن يكون في ذلك زيغ لهم عن الهداية وعن الطريق، فيعرضون دينهم للخطر نبين لهم ذلك، ونبين لهم كلام السلف رضي الله عنهم في هذا الأمر، فهو كثير ومنتشر، ونبين لهم أيضا كلام أهل العلم المذكور بأدلته. ثم بعد ذلك: إن أحبوا الهدى فالحمد لله، ما أحبوا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا ما عليك إلا البيان فقط. السلام عليكم، ما معنى قول شيخ الإسلام في مقدمة الحموية: إنه لا يوجد في الدين أصول وفروع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفى التقسيم إلى الأصول وفروع، لأن أهل البدع نبنوا على ذلك أحكاما فاسدة، لذلك نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فكانوا فكان أهل البدع يعذرون من أخطأ في الفروع ولكنهم يكفرون من أخطأ في الأصول ولا يعذرون في ذلك. لذلك نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقسيم تقسيم الأصول والفروع بهذا المعنى وبكل معنى فاسد. نعم. طيب ما بقي شيء. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.